أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الموقف الخامس. خامس ولا الرابع؟
خامس.
وهو معقود للحديث عن مفهوم الاستثناء. الضابط والوصف.
شرط غاية وصف استثناء. الموقف الأول كان المفاهيم بشكل عام، بعدين بلش
الضابط، الشرط، الوصف، الغاية، أربعة، واليوم خامس. ويتلوه في العنوان مفهوم الحصر أيضا، ونحن نبحثهما معا تحت عنوان واحد. إذ طارة تأتي جملة الاستثناء مثبتة فهو الاستثناء، وأخرى تصدر بأداة النفي فهو الحصر. ولا نعني بهذا انحصار الحصري بأداة النفي مع إلا، إذ وجدت في اللغة العربية أدوات أخرى للحصر. والبحث في المقام تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. ومن الواضح أن البحث الصغروي لا يليق بالبحث الأصولي، أنه إنما أداة حصر ولا مش أداة حصر، نفي مع إلا لواضح أنه أداة حصر، كيف يدل على الحصر؟ وهذا لا تترتب عليه ثمرة أصولية أساسا، يؤخذ من اللغة العربية، إما من قواميسها أو من استعمالاتها العرفية إلى ما هنالك. وعندما وجد بعض المحققين كالمحققين النائيني والخوئي رضوان الله عليهما أنه لا يوجد بحث مهم وطويل في الكبرى، التجأ لتوسعه البحث الى البحوث الصغرويه، فوجدنا هما عقدا بحثا لدلاله انما على الحصر، وتوسع شيئا ما السيد الخوئي في مناقشه الفخر الرازي الذي انكر دلاله انما على الحصر. وهذا كما ترى هذا مش بحث اصولي، الأصولي يبحث في الكبرى بعد الفراغ عن أن هذه أداة استثناء، وبعد الفراغ عن أن هذه أداة حصر يقع الكلام في مدلول الحصر. وقع الكلام بين المحققين في دلالة جملة الاستثناء ببركة أداة الاستثناء وجملة الحصر ببركة الدال عليه على الانتفاء عند الانتفاء للسرخ وطبيعة الحكم. وقد جرى بعض المحققين على دعوى بداهة القول بالانتفاء عند الانتفاء، وهو كذلك فيما لو أريد من الانتفاء انتفاء الحكم أعم من الشخص والسنخ، أما لو أريد خصوص انتفاء سنخ الحكم فقد يدعى أنه ليس بهذه المثابة من البداء. ذلك أنه في مثل قوله قول القائل جاء القوم إلا زيدا. من الواضح جدا انتفاء المجيء عن المستثنى وانعكاس الحكم الثابت للمستثنى منه بإزائه وبلحاظه. هذا من الواضح لا يحتاج إلى كلام. وكذلك الكلام في أداة الحصر وإن كانت النتائج تنعكس حينئذ. ما جاء القوم إلا زيد. من الواضح جدا أنه ما جاء من القوم إلا زيد أن الجائي زيد وغيره لم يأتي. لا فرق بين كون العقد عقد إيجاب فينقلب الحكم بإزاء المستثنى أو عقد سالب فينقلب الحكم أيضا بإزاء المستثنى، غاية الأمر بصير حكم معكوس. الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي كما هو واضح، لا فرق بينهما. وإن حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه ولا كلام لنا، يعني مش بصدد النقاش معه في أنهم هما يدلان على المطلوب ودلالة الجملة المصدرة بالنافي أوضح، وقد يكون كذلك على مستوى الاستظهار العرفي، وهذه الأمور ليست مستدلة في المقام. إنما الكلام في أن هذا الانتفاء الثابت وانقلاب الحكم بإزاء المستثنى هل هو دلالة منطوقية أم دلالة مفهومية أساسا؟ هذا أولا. ثانيا، هل يراد من المفهوم في المقام مطلق الانتفاء عند الانتفاء أو انتفاء سنخ الحكم في الجمل الإنشائية؟ ولا يكفي الاستشهاد على ذلك ببعض موارد الاستعمال التي قد تكون محتفة بقرائنها وملابساتها الخاصة. وقع الكلام بين المحققين في الأول، وزعم صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه لا ثمرة تترتب على تنقيح ذلك، فسواء كانت الدلالة دلالة مفهومية أو منطوقية فهي لا تخرج عن الدلالة العرفية، وسواء كانت الدلالة العرفية مطابقية أو التزامية فالنتيجة من حيث المبدأ واحد. هذا أولا. وزعم ثانيا أنه لا سبيل لنا إلى إثبات أن هذه الدلالة دلالة منطقية أو دلالة مفهومية في العادة. وناقش بعض المحققين المعاصرين رحمه الله في عدم وجود الثمرة في المقام، إذ أفاد أن هذا أفضل بحث يمكن أن يبحث في المقام وأهم ما يبحث فيه، إذ بقية الأمور تستعرض وهي واضحة. لكن كون الدلالة منطوقية يعني إمكان التمسك بالإطلاق في الموارد المشكوكة، وأما كون الدلالة مفهومية فهو يفضي بنا إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد الشك. وعلل ذلك بأن المفهوم دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية لا لسان لها لا إطلاق لها، وقال بأن هذا يمكن أن نبتلى به في جملة من الأحاديث الفقهية، ومثل لذلك بالحديث الشريف الذي استنبطت منه القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فإذا شككنا في مورد من الموارد في حالة خاصة من حالاته أنه مشمول لقاعدة لا تعاد أو غير مشمول، ما إلا معنى نشك في أصل الخمس فإنها منصوص عليها، حالة من حالات مورد من الموارد الخمسة مثلا، أو شككنا في إطلاق الحديث لحالة معينة في كل الموارد الخمسة، أو ما يقابلها، لا تعاد إلا من خمس، يعني لا تعاد من شيء من غير هذه الخمس. جيد، فهنا إن قلنا بأن الدلالة منطقية قال نتمسك بالإطلاق في المورد المشكوك، بينما إذا قلنا بأن الدلالة مفهومية في مورد الدلالة المفهومية الدلالة تكون بمفهوم هنا، فالخمس نصص عليها أما البقية لم ينصص عليها، فالدلالة عليها تكون مفهومية، وإذا كانت مفهومية لا يصح التمسك بالإطلاق حينئذ، لأن الدلالة الالتزامية لا لسان لها. هذا الكلام رأينا نظير له سابقا إذا تتذكروا يا إخوان عند السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وقلنا هناك بأن الدلالة الالتزامية إذا كانت حالية أو عقلية، يعني دلالة التزامية لبية، فهذا الكلام صحيح لا غبار عليه، لكن المدعى في باب المفاهيم دلالة التزامية عرفية مش دلالة التزامية عقلية. يعني لو كنا عم نستدل على المفهوم بمثل قاعدة الواحد وهالأدلة التي البعض أفادها فهذا الكلام لا بأس به، أما لو بنينا على أن المفهوم والدلالة عليه دلالة التزامية عرفية فلا شك ولا ريب أن هذه الدلالة الالتزامية فرع خصوصية في المنطوق، فيمكن أن نشغل الإطلاق بلحاظ هذه الخصوصية التي تفرع عليها المفهوم، وبعبارة أخرى الدلالة على المفهوم متفرعة على دلالة في المنطوق، فنرى إن أمكن إشغاء الإطلاق في الجنب التي استفيد منها المفهوم من المنطوق، فإن أمكن إشغاء الإطلاق كان المفهوم مطلقا تبعا مش بالذات، ونحن لا نريد من الإطلاق أكثر من هذه الدلالة العرفية، فلا تظهر الثمر التي أفادها، فالحق مع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في أنه في المقام لا تظهر تلك الثمر. هذا بالنسبة للمطلب الأول لصاحب الكفاية. أما مطلبه الثاني وأنه لا يتسنى لنا أن نثبت أن الدلالة في المقام منطقية أو مفهومية، فهذا أغرب يا إخوان، مش بس من صاحب الكفاية، يعني من جملة من المحققين وقفوا عند هالموضوع، إذ المنطوق ما ينطق به في الكلام ويؤتى به في الكلام، والمفهوم ما يفهم من دلالة الكلام ولم يصرح به في الكلام، مش هيك؟ ومن الواضح أن ما دل عليه الكلام وقدر تقديرا أو أضمر إضمارا لا يعد من المفهوم الاصطلاحي، كما لو قلت جاء زيد وعمر لا يقال إن الحكم على عمر بالمجيء من المفهوم، بماذا عن السنخ؟ شو بدي بقصة السنخ الآن؟ يقال إنه من المنطوق، لأن حرف العاطف بحكم ذكره كلمة جاء مرة ثانية، جاء زيدون وعمرون، أليس كذلك؟ جيد. فإذا كانت الدلالة دلالة جزء محذوف من الكلام أو مضمر في الكلام دلت عليه أداة في الكلام كأداة العاطف أو حرف الجار أو أداة الاستثناء أو إلى ما هنالك أو أداة الإضراب، بل فحينئذ سوف تكون الدلالة دلالة منطقية. أما إذا لم يكن هنالك أداة تفيد إفادته وكانت الأداة تفيد انعكاس المذكور في الكلام لا أكثر، فهو المفهوم. طيب جيد، عندما نقول جاء القوم إلا زيدا، هل هي من قبيل جاء القوم وزيد؟ بحيث الأداة كأنها شركت، بل هي شركت وأغنت عن ذكر الفعل مرة ثانية، أو لا، هذه الأداة ببركتها لم نحتاج إلى التصريح بشيء لم يصرح بنظير ومثل له في الكلام. الجواب هو الثاني، واضح. لما بنقول جاء القوم إلا زيدا يعني جاء القوم ولم يأتي زيد، كما هو واضح. جاء القوم ولم يأت زيد، أكرم العلماء ولا تكرم، يعني لا يجب إكرام زيد في أكرم العلماء إلا زيدا أو إلا الفاسق. جيد، فحينئذ الدلالة على الانتفاء عن المستثنى كانت ببركة إلا، لكن إلا لوحدها غير موضوعة بما هي، إلا غير موضوعة لهذا اللفظ لنفي وجوب الإكرام لنفي المجيء، إنما فهم نفي وجوب الإكرام ونفي المجيء من تصديق الجملة بأكرم، من تصديق الجملة بجاء، كما هو واضح. فأقصى ما دلت عليه إلا هو انتفاء الحكم الموجود في صدق الجملة عن ذيلها، هذا الذي دلت عليه. فإذا دلت على الانتفاء وهو انتفاء مبهم في حد نفسه فهم من صدق الجملة، هذه مثل كلمة صلاة الموصول، لا يفهم معنى للموصول إلا بعد ذكر صلته، نظيره هنا يقال. فمن الواضح جدا أن عدم مجيء زيد ليس حكما مذكورا في المنطوق، وإن كانت الدلالة عليه غاية في الوضوح، ولعل هذا هو الذي أوهم والله العالم هذا الترديد، وأنه من المنطوق أو ليس من المنطوق لشدة وضوحه وظهوره. وكون الدلالة منطوقية أو مفهومية لا يخضع لشدة وضوحها، بل يخضع لذكرها أو عدم ذكرها بشكل صريح في الكلام. ومن الواضح جدا أنها ليست مذكورة بشكل واضح في الكلام، وإن دل الكلام عليها على دلالته على غير المذكور بوضوح، فهي دلالة على غير المذكور وليست دلالة على شيء مذكور. حرف العطف دلالة على شيء مذكور، جاء زيد وعمرو. وضوح الدلالة هو الذي يجعل الإنسان مترددا، وإلا هي دلالة مفهومية. وهذا ما يعزز أن جميع المحققين منذ القديم يبحثون في مفهوم الاستثناء، في مفهوم الحصر، لأنها دلالة مفهومية وإن كانت واضحة وضوح الشمس. يبقى البحث في أن الانتفاء هل هو لسنخ الحكم أو لشخص الحكم، هذا المهم. الدلالة على الانتفاء غاية في الوضوح، ما عندنا كلام فيها. انتفاء الإيجاب إذا الجملة موجبة، وهذا يسمى جملة استثناء. انتفاء السالب إذا الجملة سالبة، وهذا يسمى جملة حصر. جاء القوم إلا زيدا، ما جاء من القوم إلا زيد. لب واحد، وإن كانت الثانية أوضح دلالة على مستوى السبك العرفي اللغوي. طيب، هنا جل المحققين سلموا بشكل واضح بالدلالة على المفهوم، ولم أجد إلا كلاما بسيطا من بعض المحققين في التشكيك في الدلالة على المفهوم وأننا نحتاج إلى الإطلاق. بعضهم شكك في أصل الدلالة، بعضهم صرح بأننا نحتاج إلى الإطلاق، وللأسف الأكثر لم يبحث أصلا، أرسلوها إرسال المسلمات ومشوا. الآن لابد أن نرجع إلى الذوق العرفي. عندما يقال أكرم العلماء إلا الفاسق، هل هذا يعني انتفاء سلخ الحكم بوجوب الإكرام، بحيث لا قابلية لوجود شخص حكم آخر لإكرام العالم الفاسق؟ وقبل أن أجيب، يحتاج الأمر إلى ذكر مقدمة يا أخوان، حتى نبحث في استخراج المفهوم أو عدم استخراج المفهوم، علينا أن نتنبه إلى نقطة، وهي أن المفهوم ليس انتفاء وجوب إكرام الفاسق، إذ قد يجب إكرام الفاسق بعنوان غير عنوان العالم، بعنوان كونه فقير، بعنوان كونه جائع، وهذا لا علاقة له بالمفهوم، هذا أجنبي أصلا. شوفوا، المفهوم هو انتفاء الحكم عن العالم الفاسق، مش عن الفاسق. أكرم العلماء إلا الفاسق أو إلا الفساق، يعني المفهوم لا يجب إكرام العالم الفاسق، مش لا يجب إكرام الفاسق، لأني اقتطعت من العلماء فساقهم، ولم أقتطع من العلماء فساق الفقراء أو فساق العناوين الأخرى. واضح هذا؟ فهذا أجنبي أصلا عن محل البحث. فلا يأتي أن شخص ويقول لا مفهوم في المقام بدليل أن أكرم العلماء إلا الفساق لا يقتضي انتفاء وجوب إكرام الطبيب وإن كان فاسق، الفقير وإن كان فاسق. هذا من قبيل الاستثناء المنقطع يا إخوان، هذا أجنبي أصلا عن محل البحث. البحث في أن أكرم العلماء إلا الفساق يعني أكرم العلماء إلا العلماء الفساق، فالبحث في انتفاء سنخ الحكم عن العالم الفاسق بنفس عنوانه. والإنصاف يا إخوان، عرفان أن هذا يعني انتفاء سنخ الحكم، ولا ما إلى معنى؟ ما إلى معنى أصلاً الاستثناء المطلق؟ لكان قيد بحصة خاصة. أن تقول يمكن إكرام العالم الفاسق بملاك كونه سيدا، بملاك كونه فقيرا، أقول هذا مش من باب علمه أكرمه، من باب سيادته أكرمه، من باب. أما إذا كان الموضوع العلم والعالمية، فإن ظاهر هذه العبارة أنه لا يجب أي فرد من أفراد الإكرام بملاك العلم إذا كان فاسقا. هذه هك معناته، سبت اللي بملاكات أخرى، فقير وعالم وفاسق واجب اكرمه. هي صحيح بس واجب تكرمه، العلم له دخالة والله واجب تكرمه لانه فقير وان كان فاسقا. اذا العلم له دخالة هذا بيأثر على القول بالمفهوم. اذا العلم ما له دخالة ولو وجد مع الفقر بملاك الفقر نكرمه. بعبارة اخرى العلم ما رح يتحول لمانع، سينتفي فيه الاقتضاء اذا كان فاسقا، لكن هذا لا ينفي اقتضاء وجوب اكرامه اذا كان فقيرا ولو كان فاسقا. تبعتوا محل البحث هون؟ فلا شك ولا ريب ان الانصاف دلاله جمله الاستثناء فضلا عن جمله الحصر على انتفاء الحكم عن الموضوع في حال الفسق، وانتفاء الحكم عن الموضوع في الجملة الحاصرة كجملة الاستثناء، بل أوضح منها دلالتان. هذا صفغة الكلام يا إخوان فيما يذكر في مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر، ولم نعقد لهما موقفين لأن البحث فيهما واحد كما رأيت. وهكذا صنع صاحب الكفاية. بعد هذا وقع البحث في بعض ما استدل به على القول بالمفهوم، وهو كلام لا ينتهي إلى محصل، حيث استدل أبو حنيفة على إنكار المفهوم للاستثناء والحاصر بعدم دلالة لا صلاة إلا بطهور على المفهوم. واستدل الميرزا القمي صاحب القوانين وجماعة على وجود المفهوم بقول المصطفى صلى الله عليه وآله: أسلم من قال لا إله إلا الله، ولولا الدلالة على المفهوم لما كان مسلما. لولا نفي ألوهية أحد غير الله وانتفاء الألوهية بهذه العبارة، يعني لولا دلالة لا إله إلا الله على المفهوم لما حصل الإسلام بكلمة لا إله إلا الله. كلام لا ينتهي إلى محصل طبعا، لا من هالطرف ولا من ذاك الطرف، لكن ندعوه إن شاء الله للبحث القادم غدا إن شاء الله لننظر في هذين الاستدلالين ونمر مرورا عابرا على مفهومي اللقب والعدد ونختم البحث في المفاهيم ان شاء الله. الحمد لله رب